إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام، باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. قال رحمه الله: قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والذي يظهر أن الإمام رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن فضل الإسلام لا يكون إلا لمن وجه قلبه لله تعالى ووحد قصده إليه وثبت على ذلك حتى يتوفاه الله عز وجل. قوله تعالى فأقم وجهك، أي أخلص عملك، لأن إقامة الوجه وإسلام الوجه معناه إخلاص العمل لله، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فمعنى أسلم وجهه أي أخلص عمله من الشرك، وهو محسن متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد خلص عمله من البدع والمحدثات. فإذا اجتمع هذان الشرطان وهما الإخلاص لله تعالى في العمل والاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا العمل. وقوله تعالى للدين، أي الدين الذي أمرك الله تعالى به، وهو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، والدين هو التوحيد والعمل والصلاة والصيام وجميع ما شرعه الله من هذه العبادات، فهذا هو الدين. وقوله حنيفا، الحنيف المقبل على الله المعرض عما وعمن سواه. وقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الله جل وعلا فطر الناس على معرفته والإيمان به والإقرار بوجوده. وقد حكى الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل أن المراد بالفطرة في هذه الآية الإسلام، ذكر ذلك في الاستذكار رحمه الله تعالى. فدين الحنيف هو الإسلام الذي فطر عليه الخلائق، فلو خلي بين العبد ونفسه ولم تتغير فطرته فإنه ينصرف إلى الإسلام ويكون قابلا له، مقرا بربوبية الله جل وعلا ومؤمنا به، ما لم يعترضه عارض يمنعه من الاستقامة على هذه الفطرة التي خلقه الله جل وعلا عليها، كعارض تربية الوالدين له على المجوسية أو النصرانية أو اليهودية كما يأتي في الحديث إن شاء الله. قال جل وعلا لا تبديل لخلق الله، لا يخلق إنسان على الشرك، بل الله عز وجل خلق الإنسان على التوحيد وفطره عليه، فليس لأحد أن يغير الخلق بل يغير المخلوق. لهذا جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما تولد الشاة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ أي كالشاة الكاملة التي تولد كاملة الفطرة، ثم أهلها يجدعونها، يكسرون قرنها، يشقون أذنها، يغيرونها بعد الخلق، وهم يغيرون المخلوق للخلق، لا تبديل لخلق الله. قال جل وعلا: ذلك الدين القيم، ذلك الذي أوحاه الله إليك، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ودين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ثم قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أن أكثر الناس يجهلون هذا الدين، لذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال بالدين والانحراف عنه، وإلا فالدين قيم مستقيم، فإن حصل فيه انحراف فهو من تصرف الناس. وقوله جل وعلا أكثر في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يدل على أنه لا يحتج بالكثرة إذا ما كانوا على الخطأ، وإنما يحتج بمن كان على الحق وإن كان واحدا. وهذا ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن الجماعة، قال: الجماعة ما وافق طاعة الله جل وعلا وإن كنت وحدك، كما ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، دلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا تدل قلة السالكين لأمر من الأمور لأن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله أجرا وقدرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. أمر الله تبارك وتعالى كما في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أمر بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة دينه، فقال جل وعلا: فأقم وجهك، أي انصبه ووجهه للدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة، بأن تعبد الله فيها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخص الله إقامة الوجه فأقم وجهك، لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، ويترتب على الأمرين سعي البدن، لهذا قال: حنيفا، أي مقبلا على الله في ذلك معرضا عما سواه. وهذا الأمر الذي أمرناك به هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة، ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته فأفسده، كما في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث في الصحيحين: لا تبديل لخلق الله، أي لا أحد يبدل خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله. ذلك الذي أمرناك به الدين القيم، أي الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى كرامته، فإن من أقام وجهه للدين حنيفاً فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يتعرفون الدين القويم، وإن عرفوه لم يسلكوه منيبين إليه واتقوه. وهذا تفسير لإقامة الوجه للدين، فإن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراد الرب جل وعلا، ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب، فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة، ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة. لذلك قال واتقوه، فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى، لقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال ولذكر الله أكبر، فهذا حثها على الإنابة، وخص من المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل وهو الشرك، فقال ولا تكونوا من المشركين، لكون الشرك مضادا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. ثم ذكر حال المشركين مهدنا لها ومقبحا، فقال جل وعلا من الذين فرقوا دينهم، مع أن الدين واحد وإخلاص العبادة لله وحده، وهؤلاء المشركون فرقوا، منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود، ومنهم نصارى. لهذا قال جل وعلا وكانوا شيعا، أي كل فرقة من فرق الشرك تاهت وتعصبت على ما هي عليه من الباطل مع منابذة غيرهم ومحاربتهم، كل حزب بما لديهم من العلوم المخالفة لعلوم الرسل فرحون به، يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على الباطل. وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد. وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة، والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط، فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم عن بعض، فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟ وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، التوصية معناه أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى الله بعد موته، فالوصية في الأموال الإذن بالتصرف فيها بعد الموت، والوصية في الدين الحث على التمسك بالدين. هنا وصى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بنيه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وكذا يعقوب عليه السلام أبو بني إسرائيل، وصى ذريته بكلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله العزيز الحميد واتباع الحق. وهكذا يجب على الوالد أن يربي أولاده على طاعة الله، وأن يوصيهم بالثبات على هذا الدين والبقاء على التوحيد. وهذا من حرص الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب عليهما السلام على ذريتهما. وقوله إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم التوحيد، لأنهم أولاد الأنبياء، فهم أولى بالتمسك بهذا الدين والحذر مما يخالفه من الشرك والبدع، لأن الإنسان عرضة للانحراف طالما هو على قيد الحياة. وقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهاهم أن يموتوا على غير الإسلام، بل عليهم أن يموتوا وهم مستمسكون بالدين، مسلمون لله بالتوحيد. وفي هذا دليل على أن الفضل فضل الإسلام لا يناله العبد إلا إذا عمل بالإسلام ثم مات على الإسلام، فمن عمل بالإسلام ثم مات على غيره لم ينل فضل الإسلام. وكذا من كان مسلما خالص الدين لله تعالى ثم فعل بعد ذلك من القوادح التي تقدح في دين الإسلام ما عمل ومات على ذلك، فإنه لا ينال فضل الإسلام كذلك. والعبرة بالخواتيم، فالإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شر. وفي الحديث المتفق على صحته إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعلى الإنسان أن يسأل الله حسن الخاتمة، وأن يعمل بالأسباب التي تكون سبباً في حسن الخاتمة، وأن يبتعد عن الأعمال التي تكون سبباً في سوء الخاتمة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أخبر الله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن المجيد عن فضل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما خصه الله به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة. قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، أي إماما من الفضائل العالية الكثير قد حازه، وهو إمام جامع لخصال الخير، وهو هاد مهتد، قانتا لله مديما لطاعة الله، مخلصا له الدين حنيفا، مقبلا على الله، مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية، معرضا عن الشرك مائلا عنه، ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله، لأنه إمام الموحدين الحنفاء، شاكرا لأنعمه آتاه الله في الدنيا حسنة، وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها. فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعلم الحق وآثره على غيره، وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسناء صالحة وذرية صالحين وأخلاقا مرضية، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله العزيز الكريم. ومن أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى
إلى سيد الخلق وأكملهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا الأمر في هذه الآيات الكريمة مرتب على الآيتين السابقتين له. فالآية الأولى فيها أمر الله جل وعلا بإخلاص الدين لله عز وجل، والآية الثانية فيها وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لأبنائهما بتوحيد الله والموت عليه. وهنا في هذه الآية من سورة النحل أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا لملة إبراهيم عليه السلام، والأمر بالاتباع يقتضي اتباعه عليه الصلاة والسلام لملة إبراهيم عليه السلام طيلة حياته حتى يتوفاه الله. وهذا الأمر له صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، وأمته تبع له فيه، أن يستقيموا على هذه الملة الحنيفية ويثبتوا عليها حتى يأتيهم اليقين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني، ورواية الترمذي ليس فيها أبي وأنا ولي منهم إبراهيم وخليل ربي. هذا الحديث فيه الخبر بأن لكل نبي ولاة، يعني أحباء من النبيين، فالأنبياء يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والاقتداء والاتباع. الأنبياء سلسلة واحدة من أولهم إلى آخره، يبشر أولهم بآخرهم ويقتدي آخرهم بأولهم ويتبع بعضهم بعضا. وأولى الناس بإبراهيم عليه السلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. فقوله أبي إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من ذريته. إبراهيم هو أبو إسماعيل عليه السلام، هو أبو العرب، إسماعيل هو أبو العرب المستعربة. وقد أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام هو أبو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محمدا من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. قوله خليل ربي، هذا وصف لإبراهيم عليه السلام، والخلة خالص المحبة. تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. ولم تكن إلا لإبراهيم عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، هذا رد على اليهود والنصارى عندما زعموا أنهم على دين إبراهيم عليه السلام. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام وأقربهم إليه هم الذين اتبعوه من أمته وهذا النبي، أي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله ولي المؤمنين، ينصرهم ويؤيدهم ويحبهم ويتولاهم ولاية نصر وتأييد وحفظ وإعانة وتسديد، فهذه ولاية خاصة للمؤمنين. هناك ولاية عامة وهي لجميع الخلق بالرزق والملك والتدبير، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه ولاية عامة فتكون للمؤمن والكافر وللبر والفاجر. وأما قوله جل وعلا: والله ولي المؤمنين، هذه ولاية خاصة بالمؤمنين المتقين المحسنين، يتولاهم، ينصرهم، يؤيدهم، يحبهم، يؤيدهم بنصره وتأييده وحفظه وتسديده. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولكن بلفظ: صوركم وأموالكم. في هذا الحديث بيان أن العبرة ليست بالمظاهر، فالله تعالى لا ينظر إلى الأجسام وجمالها ولا إلى كثرة الأموال والثروات، وإنما ينظر إلى شيئين: القلوب والأعمال. فإذا كانت القلوب مخلصة لله جل وعلا، وكانت الأعمال مستقيمة على ما شرعه جل وعلا، فهذا الذي ينظر الله تعالى إليه نظر اعتبار وقبول ومحبة. فهذا الحديث إذن يدل على أمرين مهمين: الأول أن النظر من الله متعلق بالقلوب ثم بالأعمال، لأن الأعمال ثمرة الإيمان الذي هو في القلوب. الثاني أن العبد لا ينال فضل الإسلام إلا إذا كان قصده وعمله خالصا لوجه الله تعالى، وهذا يوافق قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين في شرح هذا الحديث عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. قوله: ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي لفظ: قلوبكم وأعمالكم، هذا الحديث يدل على ما يدل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله جل وعلا لا ينظر إلى العباد، إلى الأجساد، هل هي كبيرة أو صغيرة، صحيحة أو سقيمة، لا ينظر إلى الصور، هل هي جميلة أو دميمة، كل هذا ليس بشيء عند الله. وكذلك لا ينظر إلى الأنساب، هل هي رفيعة أو دنيئة، ولا ينظر إلى الأموال، هل هي قليلة أو كثيرة، لا ينظر إلى شيء من هذا. ليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى، فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب، وكان عند الله أكرم. فلا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك وممتلكاتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا، إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك، فاحمد الله عليه. واعلم أن الأعمال بالنيات، والقلوب هي التي عليها المدار. كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح جيد صالح حسن، لكن لما بني على خراب باطنه صار خرابا. فالنية الأصل. فتجد الرجلين يصليان في صف واحد مقتديين بإمام واحد، يكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، لأن القلب مختلف، أحدهما قلبه غافل يهيم في أودية الظنون والخيالات، بل ربما يكون مرائيا بصلاته والعياذ بالله يريد بها الدنيا، والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم، فبينهما فرق عظيم. فالعمل كله والعطاء كله والإثابة كلها على ما في القلوب، على ما يكون في القلب يكون الجزاء يوم الدين، كما قال الله رب العالمين: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر للظواهر. في الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، أخرجاه. لكن في الآخرة العلم على ما في السرائر، فنسأل الله أن يطهر سرائرنا أجمعين. إذا كانت السريرة صالحة صحيحة فليبشر العبد بالخير، وإن كانت الأخرى فقدت الخير كله، ولا يلومن امرؤ إلا نفسه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ فالعلم على ما في القلب. وإذا كان الله في كتابه وكان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته قد أكد على إصلاح النية، فالواجب على الإنسان أن يصلح نيته، أن يصلح قلبه، أن ينظر ما في قلبه من الشك حتى يزيله باليقين، يكون ذلك بنظره إلى الآيات، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فأنت عليك أن تنظر في آيات الله. إذا ألقى الشيطان في قلب العبد الشك فلينظر إلى آيات الرب جل وعلا، ولينظر إلى الكون من يدبره، ولينظر كيف تتغير الأحوال، وكيف يداول الله الأيام بين الناس، حتى يعلم أن لهذا الكون مدبرا حكيما عليما قديرا. طهر قلبك من الشرك، فإن قلت كيف فالجواب: طهر قلبك بأن تقول لنفسك: إن الناس لن ينفعوني إن عصيت الله، ولن ينقذوني من العقاب، وإن أطعت الله فلن يجلبوا إلي الثواب. فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب هو رب الأرباب. إذا كان الأمر كذلك فلماذا يشرك العبد بالله؟ لماذا ينوي بعبادته أن يتقرب إلى الخلق؟ من تقرب إلى الخلق بما يتقرب به إلى الله ابتعد الله عنه وأبعد عنه الخلق، يعني لا يزيده تقربه إلى الخلق بما يقربه إلى الله إلا بعدا من الله ومن خلق الله. لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس، وإذا سخط عليك أسخط عليك الناس، نعوذ بالله من سخطه ومن عقاب. فهذا الحديث العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم داع إلى النظر إلى ما في القلوب ومن طوت عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري وهو عند مسلم في صحيحه بنحوه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، الفرط والذي يسبق إلى الماء ليعد السقيا للقوم، وكذلك يسبق القوم ليهيئ لهم المنزل، وكذا الفارط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أصحابه ويكون سابقا لهم على الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه أن عرضه وطوله مسافة شهر، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأما كيزانه فكعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ترد أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه وهم عطاش من شدة الحر وطول المقام، فيأتون الحوض فيسقون منه. هنا في قوله حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، هذا يدل على أن هناك من يناوله النبي بيده، يقول له أناولهم. يناولهم ماذا؟ هو على الحوض، على الحوض كيزانه كعدد نجوم السماء، هو يقول حتى إذا أهويت لأناولهم، يناولهم ماذا؟ يناولهم من ماء الحوض. الذي يذهب إليه من أنه ليس هنالك من يسقيه النبي بيده ويناولهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول هو الحديث في الصحيحين لأناولهم اختلجوا دوني، فهؤلاء يختلجون فلا يناولون. المفهوم أن من لم يكن بهذه الصفة المذمومة في هذا الحديث أنه يناول، فأما الآخرون فيناولون. يسقون منه إلا من كان قد غير دينه، فإنه يصرف عن الحوض. ثم قال ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، أي إن هؤلاء اقتطعوا من دونه ونزعوا دون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيه دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير فإنه لا يرد الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يرد الحوض إلا أهل التوحيد لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يتضمن التحذير من البدع ومن الانحراف والتغيير في دين الله جل وعلا، فما فيه الحث على التمسك بالدين الصحيح والثبات عليه والصبر عليه حتى الموت، حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من حوضه. الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دفاعه عن المذادين أي المبعدين عن الحوض روايات مختلفة. هذه الرواية التي معنا في هذا الموضع أقول أصحابي، في رواية أخرى عند مسلم أي ربي مني ومن أمتي، هذه روايات وهناك غيرها. وقد وجد الرافضة مدخلا من هذه الأحاديث ليكفروا به جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأنهم قد ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علماء أهل السنة فقد جمعوا بين الأحاديث ووفقوا بينها في بيان من هم المذادون عن الحوض. فهناك عدة أقوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث عند مسلم. قال هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال، أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيما أي للعلامة التي عليهم، فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. هذا قول. الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن عليهم سيما أي علامة الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال ارتدوا بعدك. القول الثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر، الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون، لا يقطع لهم بالنار، بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله عز وجل فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن حوض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق المعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقد جاء ذكر الحوض منفردا في أحاديث عدة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده، إني لا أذود عنه الرجال كما يذود، أي أطرد عنه الرجال، إني لا أذود أطرد وأبعد عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. هذا عند مسلم في الصحيح. وجاء ذكر الكوثر منفردا في أحاديث أخرى، من ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه، أو قال طيبه، مسك أذفر. أخرجه البخاري في صحيح. وجاء في بعض الأحاديث تفسير الكوثر بالحوض، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته بعدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. أخرجه مسلم في صحيح. هنا يرد إشكال، وهو: هل الحوض هو الكوثر أو هو غيره؟ الحوض يذاد عنه بعض الناس، الكوثر وصف بأنه نهر في الجنة، ووصف أخرى بأنه الحوض. فإذا كان الحوض في الجنة فكيف يذاد عنه الناس؟ وفق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وجمع بين هذه الأحاديث، بعد أن أورد بعض الأحاديث في إثبات الكوثر وأنه نهر في الجنة، قال عن وجه الاتصال بينه وبين الحوض، ومعنى ذلك أنه يشخب من الكوثر ميزابان إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابه، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط أصلا. ويشهد لهذا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن شراب الحوض فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميدابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. الحديث عند مسلم في الصحيح. يغط فيه ميزابان، أي يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا دائما. وأما سبب إطلاق الكوثر على الحوض فما في الحديث الذي مر، فقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: الكوثر نهر داخل الجنة، ماؤه يصب في الحوض، يطلق على الحوض الكوثر لكونه يمد منه. فالماء الذي في الحوض إنما هو من الكوثر. لذلك قال بعض أهل العلم: هذا الماء الذي هو من الكوثر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرصات، وكما مر فيما استظهره الحافظ ابن كثير أن ذلك قبل الصراط، هذا يقضي أن من شرب منه لا تمسه النار أو لا يدخل النار، لأنه يكون من أهل الجنة ويشرب ماء الجنة، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. فهل معنى ذلك أنه يقطع له بدخول الجنة؟ قال العلماء: لا، بل يمكن أن يدخل النار وقد شرب من حوض النبي المختار، ولكنه يعذب بكل عذاب سوى العطش، لا يظمأ ما دام قد شرب من الحوض، فإنه لا يظمأ في النار إذا دخلها، بمعنى أنه يعذب بأي عذاب إلا أن يعذب بالعطش في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الأحاديث في هذا الأمر كثيرة، منها ما مر ومنها بعض ما ياتي، فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر لنا ذلك الأمر من أجل أن يكون ترفا عقليا ولا متاعا فكريا ولا محفوظا بغير مردود، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينتج عملا، ليثمر فائدة عملية. أما أن نعرفه ولا نبالي به ولا نلتفت إليه ولا نعمل به، فقد أقام النبي علينا الحجة به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا ذلك من أجل أن نجتهد في البعد عن المحظور، في البعد عن المرهوب، وفي السعي لتحصيل المرغوب. فعندما يقول لنا إن أهل الأهواء والزيغ، إن أهل البدع عندما يريدون الحوض يذادون عن الحوض، يبعدون عن الحوض، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، عندما يقول لنا هذا فإنه يحدث عندنا نزوعا إلى الأخذ بالعمل الذي لا يجعلنا منهم، إلى الأخذ بالعمل الذي يجنبنا صراطهم وسبيلهم، فهذا صراط غير مستقيم لا يؤدي إلى الجنة بحال. فأمثال هذه النصوص يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من أجل أن نجتهد في فعل المأمور واجتناب المحظور. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم المصنف الإمام رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من المسلمين، إنه تعالى هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.